الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى في الفقه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الصلاة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: شروط الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها. قال: من شروطها دخول الوقت. والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي
قال: كتاب الصلاة. بعدما ذكر الطهارة وأحكام الطهارة رحمه الله تعالى، انتقل إلى الصلاة. وتقدم الطهارة بين يدي الصلاة وتقدم الشرط بين يدي الصلاة، فقدم أعظم الشروط وهو الطهارة، أعظم الشروط وهو الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم كما حديث أبو هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. والصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وأما عن حكمها، حكم تاركها، فإما أن يتركها الإنسان جاحدا فهذا كافر، بل لو جحدها وصلى فإنه كافر، فإن مجرد الجحود كفر سواء وقع معه الصلاة أو لم يقع. فالجحود من النواقض، الجحود من النواقض، مثل الجحود، مثل الاستحلال، مثل التكذيب، مثل كذا. هذا لو أنه جحد الصلاة أو استحل ترك الصلاة وهو عالم بذلك فإنه كافر ولو صلى، فإنه كافر ولو صلى. إذن من ترك الصلاة جحودا وقد علمها فإنه يكون كافرا، لأنه قد يترك الصلاة وهو غير عالم بها. إذا كان في بيئة لا تعلم الصلاة، كان يكون حديث عهد بكفر، أو كان حديث عهد، أو كان في بادية، نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام ولم تعلم عن الصلاة أو كذا، أو في أزمنة الفترات كما جاء في أثر حذيفة رضي الله عنه قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا إلى آخره. فقال: ليس إلا لا إله إلا الله. فقال صلة رحمه الله له: وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال: بل تنفعهم، وذلك لأنه لم يعلم عن الصلاة. طيب، أما من تركها تكاسلا يعلم بها ثم تركها تكاسلا، فقد اختلف أهل العلم في ذلك. وأقول اختلف أهل العلم فيما هو موجود في كتب الفقه والأحكام. فمن أهل العلم، يعني باعتبار الواقعي، فمن أهل العلم من قال بأنه لا يكفر، واستدل على ذلك بالنصوص العامة: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه دون ذلك. وقالوا أيضا من عام المسلمين على هذا: ما سمعنا أن أحدا ترك الصلاة على تارك الصلاة، ولا سمعنا أن أحدا لم يورث أولاده ولا أبناءه ولا كذا ولا كذا، ودل هذا على أنهم لم يكونوا يعاملون تارك الصلاة بالكفر، لأننا ما سمعنا في عمر الإسلام أن أحدا تركت الصلاة عليه لأنه تارك للصلاة. وأخذ النصوص العامة أيضا: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وكذا النصوص العامة. وذهب جماعة إلى أنه كافر، واستدلوا على ذلك بالأدلة الخاصة من القرآن ومن السنة ومن الإجماع. فمن القرآن مثلا قول الله سبحانه وتعالى إلى الذين تابوا فمن تاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فقال تعالى فإخوانكم في الدين، فشرط للأخوة التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. وقال في الآية الأخرى فخلوا سبيله، فدل هذا على أنه إذا لم يكن كذلك فليخلى سبيله فإنه يكون كافرا. فإن قال قائل لكن الزكاة مذكورة وأنتم لا تكفرون بالزكاة وتركها، نقول أنها خرجت بالنص الخاص كما جاء في الحديث الصحيح، ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار، فبقيت الصلاة على ما هي عليه وبقي الشرك على ما هو عليه. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى يوم يدعون للسجود فلا تستطيعون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة، وهؤلاء الذين كانوا منافقين فلا يستطيعون السجود، ويسجد من كان يسجد لله عز وجل في الدنيا، أما هؤلاء فإنهم لا يسجدون، وكذلك المنافقون الذين كانوا يسجدون رياء وسمعة فإنهم لا يسجدون. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وقول ابن مسعود لما سئل عن تركه قال ذاك الكفر، لكن هؤلاء الذين كانوا يؤخرونها عن وقتها أو كما قال رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الآيات التي استنبطها أهل العلم من القرآن. وأما من السنة فحديث بريدة وحديث جابر بين الرجل وبين الكفر وشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والإجماع الذي انعقد على ذلك كما نقله عبد الله بن شقيق العقيلي، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركوه كفر من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة، ولا يمكن حمله على الجحود، لأن جحود الصوم وجحود الزكاة وجحود الحج وجحود هذه الأشياء مكفر، فما الذي تختص به الصلاة إذن حينئذ إلا الترك بمجرده ليس الجحود. فلهذا قالوا هذا أثر صحيح وهو دال على أن من ترك الصلاة كفر بإجماع الصحابة. وإذا كان الصحابة قد أجمعوا على الكفر كانوا لا يرون شيئا من تركوا كفر الصلاة، فلا قول بعد قول الصحابة رضوان الله عليه. ونقل الإجماع أيضا غير واحد من أهل العلم، نقله محمد بن نصر بن مروزي في كتابه، وذكر عن إسحاق أن هذا هو قول أهل العلم من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا كفر ذلك الصلاة. يقول وهذا قول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أهل العلم من لدن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الآن. وذكر ذلك أيوب، وذكر ذلك شيخ الإسلام إجماع، وذكر ذلك ابن القيم في كتاب الصلاة، وحكى الإجماع غير حلم أهل العلم، وهو الذي ندين الله به ولا نرى خلافا في المسألة، يعتبر من الذين رأوا أنه ليس بكافر، وإن كان جمهور الأربعة أنه ليس بكافر، جمهور الأربعة، فالأئمة الثلاثة لا يرون كفره، لا يرون كفره. ورواية عند أحمد رحمة الله عليه، والرواية التي هي مذهبه أنه كافر، لكن الحجة فيما نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من إجماع، وما ندري ما تخرج هذا الإجماع إلا أنهم قالوا هذا محمول على غير الجاحد، ونحن نقول نص الإجماع يأبى ذلك، لأن الإجماع ما هو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من أعماله تركوه كفر غير الصلاة. هنقول جاحدا طيب، وتارك الصوم جاحدا كانوا يكفرونه، وتارك الزكاة جاحدا كانوا يكفرونه، والحج جاحدا كانوا يكفرونه. نعم، لكن الذين قالوا إنه يكفر ترك الصلاة قد اختلفوا على قولين، هل كفره بترك الصلاة أو كفره بترك صلاة؟ يعني لو ترك صلاة كفر، ولا لو ترك الصلاة كلها كفر؟ فمن قائل من صلى وترك لا يكفر، واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، شاء عقبه وإن شاء عفى عنه وكذا، فأدخلوا في المشيئة هذا من لم يحافظ عليها. وكذلك أيضا في الحديث الآخر انظروا لعبدي من تطوعات هذا في الذي عليه فرائض، انظروا لعبدي هل هو من تطوع وكذا فيتممون بها فرائضة، فقالوا هذا محمول على الترك الكلي. وبعضهم قال بل لو ترك صلاة واحدة متعمدا تركا، خلي بالكم، ليس إخراجا عن وقتها. فالذين يرون كفر تارك صلاة يرونها إذا ترك كلية، أما إذا خرج وقتها فصلى فلا يكون هذا من الترك المكفر عندهم. يعني صل ترك العصر وترك، ما صلى العصر خلاص، اليوم ما صلى العصر، ايه متذكر اه فركها عمدا اه، انما النائم عند الجميع، عند جميع المسلمين ما في اشكاليه. حديث انس من نام عن صلاه ونسيها فليصلي اذا ذكر، لكن لا اه ما هو تركها كليه من غير جحود. الايه وتركها تركا كليا كفر عند من يقول بكفر ترك الصلاه، كفر عمد. ولهذا شيخ ابن باز يرى انه من ضبط منبهه على الساعه السابعه وكذا يعني عمدا هذا كفر، وده القول منقول عن جماعه من الصحابه. هات يا ابن حزم عشان بس نقل عن الصحابه، ولا احنا ما بنحكش عن ابن حزم يعني كثيرا، مش رايه يعني، لكن نقل عن جماعه من الصحابه انه يرمنا كفر تارك صلاه، وده اللي الأقرب من قول إسحاق لما قال بأن هذا من لدن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول بكفر تارك صلاة قول قوي جدا، وإن كان القول الآخر في جمع بين الأدلة، لكن أن نقول لا يكفر فما دليله على ذلك؟ الأدلة العامة لا تعارض بالأدلة الخاصة، ثم الفهم للأدلة هذه لا يعارض بالإجماع، وما وجدت تخريجا للإجماع يتمشى مع قواعد العلم المعمول بها، ما وجد. وأما الاستدلال بأنه لا يوجد في العالم الإسلامي أحد ترك الصلاة أو كذا، هذا ليس دينا، لا يأخذ بأعمال الناس، لأن الواحد قد لا يخبر عن أبيه فيصلي الناس يظن أنه يصلي، أو قد يجهل أنه ترك الصلاة كلية مثلا، أو يعتقد أن ترك الصلاة يصير كافر، أو غير ذلك من هذه الأمور التي لا يعول عليه. فما هو القول تجاه الإجماع؟ خذوا هذه، إذا لم يكن الواحد معتقدا كفر ترك الصلاة ويرى أن هو ليس بكافر، وردوا على هذا الإجماع، أو انظروا أدلة من يقول بأنه لا يكفر أمام هذا الإجماع. الإجماع هذا ما نقل واحد ولا اثنان، هات يا ابني نص حديث محمد نصر المروزي عن إسحاق، وهات يا ابني نص أيوب، وهات يا ابني نقل ابن القيم في كتاب الصلاة، كل هذه إجماعات، كل هذه ولا يمكن حملها على الجحود، لأن الصلاة لا تختص بهذا الحكم فقط، والزكاة كذلك، والحج كذلك. يبقى احنا نقول إذن إيه؟ بعدم كفر من جحد الصوم، بعدم كفر من جحد الزكاة، بعدم كفر من جحد الحج. اللي هو ايه؟ على ترك الصلاة تحتمل هذا وذاك. ليه؟ ها؟ تقول يا محمد؟ كان ابن حزم قال عن عمر ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف وابي هريره حوالي سبعه عشر صحابيا تقريبا، يمكن عن واحد عن ها عن عمر ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وابي هريره وغيره من الصحابه رضي الله عنهم، ان من ترك الصلاه فرضا واحدا متعمدا حتى يخرج وقتها نعم ثم لا يصليها هذا كافر مرتد. هذا منقول عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. محمد نصر بن رازي يقول سمعت من القائل سمعت يا أخي سمعت محمد المرسل مروزي يقول سمعت إسحاق يقول صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر وكذلك رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. طيب كلام ابن القيم كلام أيوب ابن القيم قال عنوان بإيه لا هو نقل الكتاب والسنة والإجماع. ابن القيم يقول ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بريقة السيف على رأسه وشد القتل وعصبت عيناه وقيل له نصلي وإلا قتلناك فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يغسل يصلى عليه. وده طبعا قول الثلاثة إلا أبا حنيفة فلا يرى قتل أصلا حتى مع هذا لا يرى قتل يرى تعزيره. قال وبعضهم واتف بقبر المسلمين وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان. ده طبعا المرجئة إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل فلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفر الكتاب والسنة واتفاق الصحابة. طيب أما من يصلي أحيانا ويترك أحيانا فقيل يكفر أيضا العموم الأدلة في كفر تاركها ولأن ترك يثبت بصلاة واحدة. وعن بريدة قال كذا. طيب هذا كلام الناقل. طيب لا هات كتاب الصلاة نفسه هات الأصل فإنه عنوان بالإجماع كتاب الصلاة. أيوب قال كفر ترك صلاة كفر لا يختلف فيه. نعم الايه لا مش قطع احنا بننقل هنا ان ده حجة من يقول بهذا لا مش كافي لكن اجماع على ترك صلاة كافي انما بقى ترك صلاة او ترك الصلاة محل اجتهاد. نعم ما أدري أنا بقول كده دايما كده أنا نفسي بقول كده لأنه لا عبرة بخلاف من بعد إجماع. ما احنا بنسأل الدنيا كلها إذا حصل إجماع الصحابة فكيف يقع الخلاف في هذا فلا يعتد بخلاف يقع بعد إجماع. لهذا الذي رأى الخلاف لا ينعقد عنده الإجماع. الإجماع يحمله على صورة ألا وهو صورة الجاحد. نعم هترجع تاني تعيد اللي احنا قلناه. خلينا نتفق في كفر ترك الصلاة ثم بقى نأتي نختلف في كفر ترك الصلاة هي صلاة واحدة ولا لأن الأدلة فيها تتعارض. نعم في ايه من جهة ايه لا ثابت حسن حديثه أثره حسن. شوف أبان صحح الأثر ولا يرى أن كفر ترك الصلاة لأحاديث شفاعة لكن في رسالته في كفر ترك الصلاة لم يتعرض لهذا الأثر ويوجه خلت الرسالة من هذا وإحنا بنشرحه ونعلق عليه واعتمد على حديث الشفاعة مع أنه بيصح أثر عضلا شقيق عليه. حديث الشفاعة في خروج المصلين الأول ثم يبقى بعد ذلك غير مصلين أيضا ورد النص بإخراجه. تمام وإحنا قلنا بأن هذا كيف يتوجه مع الإجماع هذا واحد. الأمر الثاني وما يدرك أنه كان يخرج من الصلاة من النار من كان لا يصلي، فلعل محمول على الصلاة الكاملة. الأمر الثالث لا إشكال عندنا أصلا في أنه يخرج من النار من لم يكن يصلي قط، ودي بقى أهم نقطة، ودي بقى بنرد بها على طائفته. طائفة من يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر، وطائفة من يقول بأنه يكفر بترك صلاة. فالمطلوب كيف نخرج من النار من لم يصلي قط مع القول بكفر ترك الصلاة؟ نقول هذا محمول على من مات قبل فرضية الصلاة وكان عنده معاصي، أو بعد فرضية الصلاة ولم يكن عالما بها كما في أصح حذيفة. يبقى يدخل النار عند معاصي، يدخل النار ولا وتارك للصلاة، يبقى هيخرج من النار وهو تارك للصلاة ولا لا؟ ولا إشكال في ذلك. لكن لا يدل هذا على أن كفر ترك على أن ترك الصلاة ليس بكافر. طيب المسألة الثانية، من يقول بكفر ترك الصلاة، كيف نسأله كيف توجه هذه الحديث بعد التي فيها أخرج من النار من كان في قبيل أدنى مثقال، وبعدين يأتي أدنى أدنى، وبعدين أدنى أدنى أدنى. أيعقل أن رجلا كان يصلي الصلاة الخمس كل يوم ثم يعبر عن إيمانه بأدنى أدنى لأنه بيقول ده بيخرج من النار؟ ومن لم يكن، ومن كان تارك لصلاة واحدة فلا يخرج من النار. طيب كيف نعبر عن من كان لا يترك الصلاة مطلقا، وإن الخارج من النار ده كان بيصلي الصلاة كاملة بأدنى أدنى أدنى وهي أجل أعمال المسلم؟ هل يمكن أن نعبر عن من يصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني في عمر كم صلاة، بأنه أدنى أدنى أدنى؟ ما يعقل. لا، وبعد هذا كله، بعد أدنى أدنى أدنى، يأتي أن الرب سبحانه وتعالى يقبض قبضة فيخرجه من النار لم يعمله خيرا قط. الذين يرون هذا لا جواب لهم، مع أنني ألتمس لهم جوابا، وهو لم يكن أصلا يصلي مطلقا كما جاء في أصح حذيفة، وبالتالي لا إشكال. فالأدنى أدنى أدنى كذا، هؤلاء والذين خرجوا على ظاهر أنهم عندهم ماذا؟ ما كان عندهم ماذا؟ ما كان عندهم معرفة بالصلاة. لكنني لم أرى تخريج هذا عند من يقول بهذا القول. لكن لو هم يقولون بأنه يخرج من النار هؤلاء الذين يكونوا يصلون صلاة كاملة ويبقى فيها من لم يكن يصلي صلاة واحدة، لا تخرجهم في هذا الحديث. وبهذا نرجح بقى قول من يقول بأن الكفر إنما يكون في من ترك كلية، أما من كان يصلي ويترك فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر، لأنه لا يعبر عنه بأدنى أدنى أدنى وهو يصلي كل يوم خمس صلوات من يومه. الشاهد من هذا أن الإجماع قد ثبت في كفر تارك الصلاة، ولا مخرج للإجماع يعتمد عليه عند من قال بأنه لا يكفر، عند من قال بأنه لا يكفر. بل إن العجب أيضا من جمهور الفقهاء الأربعة لما بيرى عدم كفر إذا عرض على السيف، صلي ولنا قتلناك، قال أنا لا أشهده، طب صلي ولا قتلناك، فأثر القتل على الصلاة، قالوا يقتل حدا وليس ردة. ما غبش، وجهوه على الجحود. نعم. نعلمه، نتعامل مع المخالف نحن نعلمه، نتعامل مع المخالف نحن ننكر عليه قوله، لكن نبدعه لا، نضلله لا. انت نفسك انت لا تعتاد، انت لا تعتاد، لكن التعامل بقى مع من يعتاد ما زال اهل العلم يتعامل بعضهم بعضا على هذا. كذلك بقى فضل ان انت تنقل المساله الى ارجاء وسنه، فتقول من لم يرى كفر ترك الصلاه فانه يكون من المرجئه، وده موجود عند الحداديه الموجودين الان، انهم جعلوا العمل الركن في الايمان هو الصلاه، فمن فتارك العمل عندهم تارك الصلاة. ولهذا احنا بنقول في ذلك العمل خلاف مع المرجئة، هم يرون ايضا ان في تارك الصلاة الخلاف مع المرجئة. تبعت يا حسين؟ فدي مسائل ننتبه إليه. يعني أدي مسألة محمود هنتعامل مع المخالفة الآية دي، متعامل إن الله حنقول ده أمر يعني قائم على اجتهادك، أنت بتعتبر الإجماع وتقدم إجماع وغيره، غيرك ما يلتزم بالكلام هذا، فأنت تقول ما تتدين الله عز وجل به، وغيرك يقول ما تتدين الله به في هذا، أنت تخطئ وأنت كذا كذا، لكن لا تضلل ولا تبدع. هذه مسألة أولى. مسألة ثانية إن إحنا نفصل بين مسألة تارك الصلاة وتارك العمل. تارك العمل مسألة عقدية، تارك الصلاة مسألة فقهية. الكلام فيه تارك الصلاة وقع الخلاف فيها بين أهل السنة، حتى ولو لم تعتد أنت بالقول لكنه وقع من أهل السنة. تارك العمل الخلاف فيه مع أهل البدعة، فلم يقل أحد من أهل السنة بأن تارك العمل ليس يكفر. طيب يعني تكتبوها دي أحسن، واخد بالك؟ يعني أقول ما الفرق بين مسألة تارك جنس عمل جوارح وتارك الصلاة؟ وتارك الصلاة، الجواب أن مسألة تارك جنس العمل مسألة عقدية متعلقة بمفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند الفرق، ومسألة تارك الصلاة مسألة فقهية عملية متعلقة بحكم تارك المباني الأربع أو أحدها أو أحدها. طيب اثنين، أن مسألة تارك جنس العمل الخلاف فيها مع أهل البدع، فأهل السنة يرون كفرة والمرجئة لا ترى كفرة، وأما الخلاف في مسألة تارك الصلاة الخلاف فيها بين المنتسبين للسنة وليس بين أهل السنة وأهل البدعة. وهذه نظير مسألة التفضيل بين عثمان وعلي، لما شيخ الإسلام في الوسطية بيذكر أن مسألة الخلافة فيها التضليل وكذا من الأصول التي نخالف فيها أهل البدع، بخلاف مسألة التفضيل. صح، مسألة الخلافة خلافة الأربعة الخلاف فيها مع أهل البدعة، أما مسألة التفضيل فالكلام فيها بين المنتسبين لأهل السنة. وإن لم نعتد بخلاف هنا وخلاف هناك، ممكن نحط فرق ثالث في الصلاة والجنس العمل، أن تطبيق أهل السنة والجماعة، تطبيق أهل السنة والجماعة وعلماء الأمة تضليل من رأى عدم كفر تارك جنس العمل، تضليل من رأى عدم كفر تارك العمل جنس العمل. وأما تارك الصلاة فعند من يقول بكفره يخطئ من قال بعدم الكفر ولا يضلله، يخطئ من قال بعدم كفره ولا يضلله. ده التطبيق العام اللي احنا ورثناه، هذا العام اللي احنا الطقم بتاعنا فيه. بس خلاص جزاء. واضح اخواني؟ طيب خدوا برضو فارق رابح جيد ومهم، وهو ايه؟ انه من رأى لا يلزم، انه لا يلزم من القول بعدم كفر تارك الصلاة، لا يلزم من القول بعدم كفر تارك الصلاة عند أصحابه القول بعدم كفر تارك جنس الأعمال، القول عن كفر تارك جنس العمل. والقول بكفر تارك جنس العمل لا يلزم منه عند القائلين من أهل السنة الكفر بتارك الصلاة، الكفر بتارك الصلاة. فإن هناك من أهل العلم، كملوا بعدين نرجع انت عايزه، فإن هناك من أهل العلم من يرى كفر تارك الصلاة، لا يرى كفر تارك الصلاة، لا يرى كفر تارك الصلاة ويرى كفر تارك الجنس العمل، لأن كفر تارك جنس العمل مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، وكفر تارك الصلاة محكي الخلاف فيه، محكي الخلاف فيه. يبقى ليس يلزم انه ايه لما يرى كفر تارك عدم كفر تارك الصلاة يبقى لا يرى عدم كفر تارك العمل، لا. ولهذا لما سئل الشيخ ابن باز الذي لا يرى كفر تارك الصلاة هل عند ان الاعمال صلاة كمال؟ قال لا، قال لا، جنس كفر جنس تارك العمل هذا عند الجميع، هذا عند الجميع. انما مسألة برضو نضيفها دي كمان ونرجع نكملكم عشان ايه ما ننساش برضو دي اوجه اهي. اي ان كفر تارك جنس العمل متعلق بجنس العمل، وكفر تارك الصلاة متعلق باحد العمل، الأحاد. ما العمل الذي يكفر به من الأحاد؟ والفرق بين مسألة جنس العمل وأحاد العمل مهم جدا معرفته، مهم جدا معرفته، لأن الخلط وقع عند كثير ممن يرى عدم كفر تارك جنس العمل من عدم التمييز بينهما، فأعطى حكم جنس العمل لحكم الأحاد، أو أعطى حكم الأحاد لحكم جنس العمل. قالوا إيه؟ قالوا تعالوا نشوف الأعمال كده ابتداء نفرزها فرزتين. المباني بالنسبة للعمل لم يختلفوا في غير المباني الأربع، يبقى كده طلعنا كل الأعمال ما عدا المباني الأربع اتفق العلماء على أنه لا يكفر الإنسان بترك واحد منها. طيب أما المباني الأربع وقع فيها الخلاف وجماهيرهم على أنه لا يكفر وعليه، فيكون قول الجمهور في ترك العمل أنه لا يكفر، وذهب البعض الى ان يكفر في كل مساله مسائل الخلاف، يعني بما انه بقى لا يكفر بترك الجهاد، لا يكفر بعقوق الوالدين، لا يكفر بكذا، لا يكفر بكذا، لا يكفر بكذا، والراجح في المباني الاربعه عندما تكفيري، يبقى اذا الخلاصه انه لا يكفر باي شيء الا لا. طيب القول الثاني ماشي بيكفر، احنا بنعتبره ما فيش مشكله، بس اعتبروا انتم المساله خلافيه، نقول لا المسألة إجماعية. يقول إجماعية إزاي؟ أليس هذا هو الحاصل؟ إنه جميع الأعمال لم يختلف في الكفر التارك إلا المبادئ الأربع، وجمهور أهل العلم على المبادئ الأربع لا يكفر تاركها، اللي هم بقى عندهم جمهور يعني اللي هو إيه؟ اللي هو مالك، اللي هو الشافعي، اللي هو أبو حنيفة، ليها رواية عن أحمد، ده الجمهور عنده. نقول هنا خلطوا بين المسألتين، لأن في فرق بين أحد العمل حكم كل عمل وترك جنس عمل، وهو أن يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بإجابها محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندنا تارك العمل كلية بما في ذلك الصلاة أتى ناقضين، ناقض تارك العمل وناقض تارك الصلاة. طب لو أتى بجنس عمل لكن ترك الصلاة فنكفره بناقض واحد وترك الصلاة. طيب لو أنه أتى بالصلاة يبقى هنا أتى بجنس العمل وأتى بالصلاة، وده اللي لبس على الطائفة الثانية اللي هي إيه؟ اللي هي جعلت العمل الصلاة. ليه برضو جعلت العمل الصلاة؟ إن لو صلى خلاص، لو صلى يبقى أتى بجنس العمل، ولو صلى ما يبقاش كفر، يبقى ضرب عصفورين بحجر. من ناحية هو أتى بأصل جنس العمل فمن هنا لم يكن كافرا، ومن ناحية أتى بالصلاة وبالتالي يكون كافرا. ده اللي أشكل عليهم، ده كله نتيجة يا حسين المذاكرة من الكتب. الولد بيكون ذكي وكذا وبيضع من الجداول خمس في أسداس ومخه حلو بس ما مش فاهم المسألة عند السلف إيه ولا خدها من العلماء، فيعمل إيه بقى؟ حط كده جداول مع بعضها، اذا يطلع نتيجه ايه؟ بما ان احنا التقينا في الـ في 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 في, الـ في الميدان ده او عند الـ يبقى خلاص انتهى المساله. يبقى انا دلوقتي فعلا اهو، قول لي يا عم الشيخ واحد بيصلي وما عندوش اي عمل تاني غير الصلاه يكفر؟ نقول له لا. يكفر بترك العمل؟ نقول له لا، ده اتى بجنس عام. طب يكفر بترك الصلاه؟ نقول له لا، يبقى اذا خلاص. انما لو ترك الصلاه بقى كافر، وبالتالي بقى العمل عندنا يساوي ترك الصلاة. كافر نقول له بس ممكن يكون جاءت بجنس عمل، قال لي بس هكفر مش هكفر؟ نقول له يكفر لما ترك الصلاة يبقى يكفر. يعني اللي طب خلاص ما يبقى العمل الصلاة؟ نقول له لا، العمل أي شيء من الواجبات صلاة وغير الصلاة، كونهما يلتقيان في مسألة لا يعني أنهما مسألة. كونهما يلتقيان في مسألة لا يعني أنهما مسألة. طب أنا بلتقي مع الخوارج في مفهوم الإيمان قول وعمل، كون ألتقي مع الخوارج في مفهوم قول وعمل لا يعني أن مفهوم الإيمان عندي هو مفهوم الإيمان عند الخوارج، لأني بختلف معهم فين؟ في الزيادة والنقصان. ففي هذه المسألة التقينا، لكن في فرق بين هذه المسألة بدليل إيه بقى؟ بدليل أنه إذا لم يكن يصلي وعند واجبات أقول النقض واحد وترك الصلاة وليس ترك العمل، لكن أنت عندك نقضة ترك عمل وترك الصلاة. واضح يا إخواني؟ ومن أجل هذا بنوا على هذه المسألة إيه؟ إن الخلاف في ترك الصلاة خلاف مع المرجئة، لكن لو إحنا فصلناهم فصلنا بقى الخلاف مع المرجئة عن الخلاف مع هؤلاء في ترك عمل من الأعمال. أحد العمل يبقى ترك عمل، ده بين أهل السنة والتاني مع أهل البدع، ده مرجئ وده مش مرجئ، ده مخطئ عندنا اللي بيرى هذا. ومن هنا كانت معركة الشيخ ربيع الأخيرة مع الحدادية كانت بسبب ده صراحة. شيخ ربيع ابتلي بهم وهم ابتلوا بالشيخ ربيع. الشيخ ربيع بيرد عليهم لأنهم حطوا له الصلاة وإن الصلاة كذا كذا كذا، فالشيخ عشان يفصل قال لا يعني أنتم معناه أنتم بتحكموا على جماهير من أهل العلم بأنهم مرجئة، وجاء بقى يجيب إيه الذي يرى عدم كفر ترك الصلاة من أهل السنة وكذا، يبقى تحكموا كذا. طيب هنا الشيخ استدل بحديث شفاعة على انه قد يخرج من هو تارك للصلاة، قال لك لا ده مستحيل، وقفوا مع بعض في حديث الشفاعة. ابتلوا بهم وابتلوا به، حتى خرج من الشيخ بعض العبارات المجملة التي الفصل فيها لنا من ناحية والشيخ ربيع من ناحية. أما من ناحيتنا فعلى الأصل ابحث، وأما من ناحيته فهو الذي يملك تفسير هذا. يضح أكبر أن الشيخ رحمته حفظه الله قد صرح بأنه كان يرى نجاة تارك العمل أولا، ثم قرأ بحثا لبعض الإخوة أو المشايخ أو كذا ورأى كفر تارك العمل، وأنه لا يسع مسلما أن يقول بخلاف هذا القول، وأنه نقولات ورد على الحددية اللي اتهموه بأنك لا تعرف، قال أنتم أصلا من المعيرة، الإنسان لو تاب من شيء تبقون تعيرونه وإلى آخره، إلى أن وصل إلى مرحلة الأخيرة. فحصل اشتباه في الكلام عند الشيخ، هل هو يناقش من يرى أن العمل هو الصلاة، وبالتالي يرى الشيخ نجاة تارك العمل إذا كان بفهوم الصلاة لكن لا بغيره. وأنا عملت بحث كامل من أكثر من 50 صفحة وبعثته للشيخ سلم له باليد، لكن سبحان الله كانت فترة مرض الشيخ، والشيخ بقاله سنين مريض ملازم السرير، ما يخرج ولا يدخل ولا يصلي في المسجد ولا آخره، ولم يأتينا رد فيه. وهو إيه البحث ده؟ البحث مش أنا اللي بقراه، لا، مرحلة الشيخ ربيع من أول ما كان في الإيمان إلى اليوم، والتي خرجت منها أن الشيخ على قوله لأنه نسبه إلى السلف وقال لا يسع مسلم أن يقول بخلاف هذا أصلا، وهذا الذي عليه السلف وعليه المشايخ وعليه أهل العلم وعليه وعليه، والذي كان يرى خلاف ذلك ثم رجع إليه. فطبعا لو أن الشيخ رجع عن هذا القول إلى الأول لكان شهرة ذلك والتصريح بذلك، خصوصا الشيخ له عشرات يعني له مواضع عديدة، إذا رجع عن الشيء يصرح ويجر بذلك، لو كان الشيخ لو تراجع عن هذا لرجع إليه. فلهذا أما من ناحيتنا فإننا نربط على الأصل المحكم الذي اشتبه به، هو أن الشيخ يرى كفر تارك العمل ويقول هذا قول السلف. وأما المرحلة المشتبهة نحمل هذا المشتبه على المحكم عندنا، ده الذي يخصنا. طب والذي يخص الشيخ ربيع؟ أما الشيخ ربيع يحتاج من يعرض عليه هذا الكلام أو يستخرج منه، هل أنت رجعت عن المسألة ولا لا؟ ولو رجعت عن المسألة فكيف نسبت إلى السلف هذا؟ طب كنت دجل؟ أنت نقلت نقولات، ينبغي تخريج هذه النقولات التي نقلتها عن السلف الصالح رحمه الله تعالى. يبقى هنا صارت هذه مسألة مشكلة في هذا الأمر، وأنا أقولها تدينا في هذا الباب، ولا أقتصر على ماذا أن أنا أقول الشيخ مذهبه كذا وفقط وأهمش أقول، لكن هذا الذي يجب علينا تجاه علمائنا ومشايخنا، وخبرة بما هم عليه، فإن الشيخ ربيع بالذات ما يعرف أن مسألة نرجع عنها ولا مصرح بالرجوع، ما نعرف مسألة رجع عنها ولا مصرح بالرجوع، كل المسألة صرح بالرجوع، حتى هذه المسألة صرح بالرجوع عن مذهبه الأول إلى مذهب كفر تارك. فمن كان ينسب الشيخ هذا المذهب فليأتي بكلام للشيخ يكون صريحا في هذا الباب، وإلا بنتوقف يعني في الفترة الأخيرة وننسب للشيخ ما صرح بالرجوع إليه في هذه المرحلة. ده كله احنا كتبناه للشيخ حفظه الله من أوله إلى آخره، وخلصنا بهذه النتيجة، وأن الشيخ لما كان يبحث مع من؟ مع من يرى أن العمل هو الصلاة، أن العمل هو الصلاة، وأن حديث الشفاعة فيها خروج ماذا؟ من كان لابد أن الخارج يكون ممن كان يصلي، والشيخ أثبت لهم أن هذا إيه فيه نظر، فإن الأحاديث ظاهرها فيه أنه لم يكن لهم صلاة، فكان الأمر دائرا في هذا الباب. نعم مين؟ مين؟ أبدا ولا حرف واحد فات ولا واحد. الأبحاث ما الأبحاث إحنا مغربلينها، إحنا منعطيك إحنا ده الأبحاث اللي هي اشتباه. وإلا لو كان هو يرى كفتك العمل يلزمه إيه؟ لو أنت حسين نفسك زي مرحلة الشيخ كده، كنت لا ترى كفرتك العمل ثم انتقلت إلى كفرتك العمل ثم رجعت إلى، فأقل حاجة حسين يطلع يقول أنا رجعت إلى هذا القول مثل ما صرح أنا رجع من القول أو القول الثاني، صح ولا؟ وليس هناك حرف واحد. لا ده إحنا من سماع مرحلة اشتباه، مرحلة اشتباه يعني أنه قد يفهم من عبارة الشيخ في بعض المواضع عدم ذلك، لكن أنا عندي أصل وهو أن الشيخ رجع ذلك ونسبه إلى أهل السنة والسلف، وبأنه لا يوجد مسلم فيما أعتقد يرى خلاف هذا القول وينسبه لأهل السنة. هذا في باب نسبة القول إلى الشيخ. وإلا حتى لو الشيخ يرى عدم كفر ذلك العمل، يعني ده يرى أن كفر ذلك العمل ده ما يعنينا ولا يؤثر في المسألة، لكن احنا بنتكلم في نسبة القول إلى الشيخ. نعم. وقت قوم انت بعد المغرب يعني في وقت في الوقت يعني، يبقى انت هنا ترك الجماعة مش ترك الصلاة، ترك الجماعة مش ترك الصلاة. فالأصل لا، انك تضبط المنبه على الصلاة. طب لو افترضنا انك ضبطت ولم تقم، او افترضنا ان اليوم بالذات استثنى يعني فعلا انت تعبان جدا، ولو انك صليت ما خشعت، فحينئذ نقول قد يكون هذا من عذر ترك الجماعة في اليوم هذا، لأن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. ولهذا النبي قال في الحديث الصحيح إذا قام أحدكم وكذا فقرأ فغلبه نعاس فليرقد فلعله أن يذكر الله عز وجل فيسب الله أو يسب نفسه. فلو انه هيصلي مع التعب والارهاق ممكن كذا ما فيش خشوع، فممكن هنا في نقول في هذا اليوم لو ان الانسان ضبط المنبه بعدها بساعه او شيء بس يصلي في الوقت، انه قد يكون هذا من اعذار ترك الايه الجماعه، لان النظر الى ذاتها مقدم على النظر الى زمانها ومكانها، لكن لا يتخذ هذه عاده. نعم نعم. عند الجماهير يقضي، عند الجماهير يقضي. نعم، حتى لو ترك لمدة، بل نقل في ذلك قول الجماهير، بل بعضهم نقل الاتفاق على هذا، لكن لا يقضي ده قول ابن حزم وقول شيخ الإسلام وقول الجماعة، إنما القضاء قضاء الصلاة الطريقة نقل فيها اتفاق. نعم، لو تأتون شوف قضاء الفائتة. من يرى ايه؟ لا، عند الجماهير، عند الجماهير، بل نقل فيها الاتفاق على انه يقضي. نعم، لو تاب يقضي. ده صورة متنازعة فيها، في تفصيل فيها، وهو ماذا؟ ودي مسائل مشكلة في هذا البحث، وهو ترك مع العزم على عدم الصلاة أو ترك مع العزم على الصلاة ولم يصلي. يعني هو أصلي إن شاء الله أصلي وهو مفرط، هذه مسألة، ولم يصلي حتى مات، هل يقال صلى وترك؟ الصورة الثانية عزم ألا يصلي، ترك وعزم على ألا يصلي، خلاص لن يصلي وقد كان يصلي من قبل، فهل يقال هذا صلى وترك ولا يقال تارك للصلاة؟ شيخ الإسلام في كتاب العمدة، وأنا الحقيقة أحيل على البحث هذا، شيخ الإسلام في شرح على العمدة العدة فلا بحث طويل في تفاصيل في هذه. منها هذه الصورة المشكلة، وهو كان يصلي ثم ترك، فقال فيه صورتان: ترك وهو حازم على الصلاة ولم يصلي، وترك وهو عازم على القطع. فإن كثير من أهل العلم يقول بأنه إذا ترك الصلاة وهو عازم أن يصلي أن هذا يكون تاركا للصلاة وليس صلى وترك. أما من كان عازما على الصلاة سأصلي أو كذا، أو كان يصلي وقتا ويترك أوقاتا وهو عازم على الصلاة لكن يصلي وقتا ويترك أوقاتا، فإنه يكون تاركا يصلي ويترك. يعني من كان عازما على الصلاة ولكن مفرط فيها، صلي بكرة، صلي بعد فرض، صلي بعد فرضين، صلي بعد ثلاثة وهكذا في حياته، فيقال صلى وترك، بخلاف من عزم ألا يصلي. من عزم ألا يصلي فإن من أهل العلم من قال هذا يكون تاركا للصلاة، حتى ولو كان يصلي فإنه يكون تاركا للصلاة. هذا بحث دقيق جدا في المسألة. بحث آخر دقيق في المسألة، وهو حتى على القول بكفر تارك الصلاة، هل نقول بالكفر إذا علم تركه أو لا نحكم به إلا إذا عرض على الإمام فأبى؟ بحث آخر. وقد نقل العلماء هذا أيضا، أنه حتى على القول بكفر ترك الصلاة، هل لو لما نعلم أن رجلا ترك الصلاة ولا يصلي أبدا وكذا أن نكفره، ولا لابد من عرض الإمام، لأن الإمام هو الذي استوفي الأمر، بتصلي ما بتصليش، بتفعل بكذا، لأن الواحد ممكن قد يظهر له أنه لا يصلي أو فلا فيعرض على الإمام. أنا أعتبر أن هاتين المسألتين من أهم المسائل التي تواجه من قال بكفر تارك الصلاة، ألا وهو صلى وترى. طبعا اللي بيرى كفر تارك الصلاة في هذا لا إشكال بالنسبة له في مسألة عزم على عدم الترك أو كان لا يعزم على عن الترك، هو عنده ترك الصلاة سواء كلية لا يصلي، سواء كان هو عازم أو غير عازم، ده كافر. إنما في من يرى أنه يصلي ويترك أنه ليس بكافر إذا صلى وترك، هذه الصورة تشكل. ليه؟ لأنه بمجموع حياته وصلى وترك وببيان حاله والمعاد لحاله وأنه لن يصلي وعازم أنه لن يصلي، فهو تارك الصلاة كلية. فلهذا تنازعها أمران. كذلك أيضا من ينظر إلى فتاوى مشايخنا المعاصرين في تارك الصلاة وكذا، لا يرى تعليق ذلك على مسألة رفع إلى الحاج. أما إذا كان يراها، أما إذا رزقنا كلام العلماء نجد تعليقه. ولهذا إيه رأيكم نخلي الدرس القادم نقرأ مبحث شيخ الإسلام حول ذلك الصلاة من العمدة، لأنه مبحث مهم جدا، وفاه في هذا وفصل في هذا وبمفرد. إيه رأيكم نخلاه من الدروس إن شاء الله اللي هي القادمة، واخد بالك، نقرأ بحث شيخ الإسلام كاملا، لأنه بحث طويل وبحث مهم جدا ومفرداته كثيرة في هذا الباب. ولهذا فعلا نعم هات يقول مذهب الجمهور ومهم الأربعة هو وجوب قضائها ومن حجة العموم فدين الله حقا يخطئ. وذهب جماعة من السلف وأهل الظاهر واختاروا شيخ الإسلام وجمع من مجتهد العصر، شوف يعني ليس قولا قديما، إلى أنه لا يلزمه قضاؤها بل لا يشرع له، ولم يكن تدارك الصلاة إذا فات وقتها. نعم فين فين ابن حجر؟ ابن حجر ولا ابن رجب؟ الوداء ابن رجب. كيف ينعقد الاجماع مع خلافة الحسني مع عظامتي وجلالتي وفضلي في ايه؟ في مسألة ايه؟ القضاء مسألة القضاء سأصل مع سنة صلاة الظهر فين ده من اولها فين؟ منام. طيب يقول ابن نووي اجمع العلماء الذين اعتدوا بهم على ان من ترك صلاة عمدا لازمه قضاؤها وخلفه محمد علي بن حزم فقال لا يقدر على قضائها أبدا ولا يصح فعلها أبدا. قال بل يكثر من فعل الخير وسط طوعي ليثقل ميزانه يوم القيامة واستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب. وقال محمد ابن ناصر المروزي في العظم قدر الصلاة فإذا ترك الرجل صلاة متعمدا حتى يذهب وقتها فعليه قضاءها لا نعرف ذلك اختلافا إلا ما يروى عن الحسن ما يروى. قال ابن عبد البر في الاستذكار وقد شد بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال ليس على المتعمد ترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس إلى غير ذلك. وقال بقدام في المغني لا نعلم يا مسلمين خلافا في أن ترك الصلاة يجب عليك ضوء. طيب ابن رجب قال فتح الباري كيف ينعقد الإجماع مع مخالفة الحسن مع عظمة جلالته وفضله وسعة علمه وجوده ورعيه ولا يعرف أحد من الصحابة فوجوب القضاء على عامدي شيء فوجوب القضاء على عامدي شيء بل ولم أجد صريحا عن التابعين أيضا في شيئا إلا عن النخعي. احنا عايزين كلام ابن رجب من الأصل يعني ليه عشان نريد أن نأتي على أثر الحسن لفظه أثر الحسن. نعم واضح إخواني المسألة كما قلنا المسألة هذه مسألة ليست سهلة سألت يعني كفر ترك الصلاة أما من لم يرى الكفر فنقشه مع سهل أما مسألة ترك صلاة أو ترك الصلاة أو حد وصف التارك إذا عزم على عدم الصلاة بعد ما كان صلى أو توقف ذلك على رفع الحكم مع عدمه هذه مسائل كما قلنا مسائل دقيقة وقليل من يعرضه في هذا الباب إنما احنا نعرف أنه هناك من يرى بعدم الكفر أو هناك من يرى ماذا الكفر وأن الكفر مختلفون فيه على قولين أو كذا إنما مسألة حد التارك أنا بحثت فيها سنين وشهور اللي هو مسألة أنه كان يصلي ثم ترك الصلاة وإيه ولم يعد يصلي هل يقال تارك ولا على اعتبار أنه لم يعد يصلي خالص مطلقا ولا صلاة ولا يقال يصلي وترك باعتبار عمره تمام. وهل من يقول سأصلي وهو إلى آخره هيصلي ولا من يقول لن أصلي وكذلك مسألة رفع الحكم فيه إلى القاضي هل هو لإثبات الحكم قضاء ولا لإثبات الحكم تدينا يعني أنا لا أستطيع أن أكفر حتى لو واحد قال لي مثلا الآن أنا لم أصلي في حياتي مرة لو اعترض لي هل أكفره أنا حينئذ ماذا ولا لابد أن يصدر حكم القاضي هل حكم القاضي لترتب الحكم قضائيا لأنه طبعا بيترتب عليه تفريق مرأة ويترتب عليه إذا لم يصلي وترتب عليه قتله إذا لم يصلي وإلى آخره ولا تدينا يعني حتى تدينا فلهذا نقول سنقرأ البحث هذا كاملا وبيذكرون قبل الدرس اللي ممكن أنسى بذكر يا أحمد وجهز كتاب العمدة عند شيخ الإسلام شرح العدة في هذا فإنه مبحث مهم جدا ونفيس وطويل ومتفرع ونستفيد من فائدته تحرير مذهب شيخ الإسلام لأن شيخ الإسلام طبعا يرى كفر ترك الصلاة ويرى الكفر بالترك الكلي لا الجزئي. نعم أجر يعني أجر لا يؤجر إيه لا يأثم يستغفر الله يأثم الذي يخشى صنعه يأثم ما احنا قلنا ده كلام النووي قرأناه ومحمد ناصر قرأناه وابن عبد البر قرأناه يقول وشد بعض أهل الظاهر طيب وكلام من اللي بعديه ابن قدامة كذلك العين يقول لذلك في قوله عليه الصلاة والسلام من مع صدر مسيا فإن الحكم هو المتصل على نوم مسيا لأنه إذا ترك فسقا أو كذا يجب القضاء أيضا بالإجماع. لكن خرج صاحب الشرع ما خرج عبارة ظنها، وقال ابن البابرتي والوجوب ثابت على من فات الصلاة عمدا أيضا بالإجماع. تقولي أنت كيفية القضاء؟ يصلي العصر، إذا فات العصر يصلي المغرب سبعه. لا لا، ليس مع فتوى مع كل صلاة صلاة، في اللي يقضي فتوى فتوى عوام فيما أعلم، ليس فتوى علماء، لأنه أنت بيجب القضاء عليك يبقى على الفور، فتصلي اليوم كامل ثم تصلي يوم كامل ثم تصلي يوم كامل بالترتيب بقدر مستطاعك. نعم. هترجع لشروحات أصول السنة مش هتجد جواب عن هذا سوى الكلام على حكم ترك الصلاة، وده مشكل برضو شرح السنة ديت. أصول السنة عندنا هتجد الكلام بس في حكم ترك الصلاة فقط. طب هو شيخ الإمام أحمد يريد بذلك بيان حكم ترك الصلاة؟ إيه دخلها بالاعتقاد؟ يعني خد هذا موجود أهوت، هتجد في حكم ترك الصلاة أعتقد الشيخ بيقول هنا صفحة 110، هذه 110 بيقول أهو الإمام أحمد يقول ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس مع شيء تركه كفر إلا الصلاة فهو كافر وقد أحل الله قتل. طيب شوف الشيخ عبد ب يقول ايه؟ بيقول هذه المسألة المسائل العظيمة التي حصل خلافه ونزاع في من تركها تهونا، وخلافا بين الأئمة خلاف بين الأئمة في الخلف وبعد السلف والبحث، فهذه المسألة من أوجهين بغض النظر طبعا تعليق على كلام الشيخ في الخلاف. وذكر ماذا؟ وذكر حكم تارك الصلاة، ذكر حكم تارك الصلاة. شوف الشيخ بيقول ايه؟ بيقول خلاف بين الأئمة في الخلف بعد السلف، في الخلف بعد السلف، يعني بالتالي لم يكن السلف بينهم الخلاف فيه. وذكر الإجماع هنا وقال هذا إجماع ينقل رجل تابعي ثقة جليل من عن أصحاب محمد، قال أصحاب محمد ما قال عمن لقيت؟ قال أصحاب محمد. طيب ثم وفقط هيبقى الإشكال، هيبقى الإشكال في هذا. وجميع الشراح لم يتعرضوا لعرض أصلا من إشكال، وأصل المبحث والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل من إيمان حسنهم خلقا. ثم قال ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس مع شيء تركوه كفر إلا الصلاة، من ترك فهو كافر وقد أحل الله قتله. ثم بعدها قال وخير هذه الأمة بعد نبيها. هنا احنا قلنا بأن الإمام أحمد ذكر هنا حكم ترك الصلاة ليس إرادة منه الحكم ترك الصلاة كمبحث خاص، وإنما يخالف بذلك الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن ترك أي عمل من الأعمال يخرج من الإيمان، فهو يبين أن مذهب أهل السنة لا، بل ترك الصلاة فقط هو الذي يخرج من الإيمان ويصبح صاحبه كفرا كافرا، وليس أي عمل من الأعمال. هذا مراده، مراده الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن ترك أي عمل من أعمال كفر مخرج من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، وإلى منزلة من المنزلتين كما عند المعتزلة. فيبين لهم لا، ليس هذا ما تبقى للسنة، السنة فقط لا يرون شيء من أعمال تكون كفر غير الصلاة، إنما هم يرون هي كل عمل تركه كفر بما في ذلك الصلاة. إنما ماذا بالسنة؟ ليس شيء من أعمال تكون كفر للصلاة. عرفتم نبحث فيه؟ وده احنا الحقيقة رجعنا في كل شراح فيما اطلعنا عليه يعني لأصول السنة لم نجد من ينبه، كله يتكلم في حكم ترك الصلاة، حكم ترك الصلاة، حكم ترك الصلاة. وقد استشكلت هذا الأمر وإحنا بنشرح أصول السنة، وأنه يعني لا يظن بأن أحمد إنما ذكر هنا حكم المسألة كمسألة، لأن هذا تذكر في كتب الفقه ليس في كتب الاعتقاد. الأمر الثاني أنه ما علاقة المسألة بالاعتقاد، لعله يستدل بقى بها من يرى أن الخلاف في ترك الصلاة بين أهل السنة وبين المرجئة، لكن نقول إرادة المبحث هنا على اعتبار إيه؟ ما الخلاف مع أهل البدع؟ ها؟ أن المعتزلة الخوارج يرون أن تارك كل عمل كافر خارج من الإيمان إلى الكفر أو إلى منزلة بالمنزلة زيه. لما أهل السنة يرون إيه؟ أن لا يكفر المسلم بترك شيء من أعماله إلا الصلاة. نعم. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: تقدم أن الطهارة من شروطها، وشرحنا هناك الشرط والطهارة وأحكام ذلك، فلا تصح الصلاة إلا بها مع القدرة على الطهارة، فقد يصلي فقد الطهورين وتصح صلاته. ولهذا نقول ها من شروط الصلاة الطهارة، صلاة من شروط الطهارة. ثم نقول ولا يشترط لها الطهارة. من شروط الطهارة عند القدرة على ذلك، ولا يشترط لها الطهارة إذا عجزنا عن ذلك. إذا عجزنا عن إيه؟ عن ذلك. فإذا كان الإنسان عاجزا عن الطهارة سواء الطهارة المائية أو الطهارة بالتراب فإنه يصلي فاقد الطهورين، ولا يقال إن الصلاة لا تصح لنا من شرط الطهارة الصلاة الطهارة. فرق بين أن نقول الطهارة من شروط الصلاة وبين أن نقول لا يشترط للصلاة الطهارة عند العجز. فهل حينما نقول لا يشترط الطهارة للصلاة عند العجز هل نأخذ من هذا أن الطهارة ليس شرطا؟ لا. ومن هنا الذين قالوا في جهاد الدفع لا يلزم له الإمام استدلوا بصور ندفع مع عدم وجود الإمام. فهم ماذا قالوا؟ قالوا إذن هذا يدل على أنه ليس في جهاد الدفع اشتراط الإمام، لأنه يجب الدفع إذا لم يكن هناك إمام، وبالتالي لا يكون هذا من شرط إيه؟ من شرط جهاد الدفع. نحن نقول من شرط جهاد الدفع الإمام، لكن يجب الدفع بلا إمام إذا لم يكن إمام قتل أو حيل بيننا وبين الوصول إيه؟ وبين الوصول إليه. واضح يا إخواني؟ نعم. طيب ومن شروطها دخول الوقت، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا تصح الصلاة قبل الوقت إلا لجامعها على وفق ما جاء في الشرع. لمن ينوي الجمع في السفر فإنه إيه؟ يجمع جمع تقديم أو جمع طيب فيصلي العصر في وقت الظهر، هذا صلى قبل الوقت، لكن هذه صورة جاء الشرع بها. طيب المريض هل يجمع بين الصلاتين؟ في نزاع في الأصل هل يجمع بين الصلاتين أم لا. منهم من قال يجمع إذا كان مريضا يحتاج إلى الجمع، ومنهم من قال لا يجمع. وإليه نميل أنه لا يجوز له الجمع بل يصلي على حسب حاله، وإن احتاج إلى الجمع تيسير عليه فليكن الجمع جمعا صوريا، يعني يجعل الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها، وقد جاءت بعض الأثار بذلك. لكن يدخل ذلك في عموم فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم سواء. إنما الجمع في المطر نعم، الجمع في السفر نعم، أما الجمع في المرض فلم يرد فيه دليل صريح يدل على هذا، بل تصلي على حسب ماذا؟ على حسب قدرتك وعلى حسب استطاعتك في ذلك. إن احتاجت إلى جمع فليكن الجمع جمعا صوريا، تؤخر الصلاة الأولى آخر وقت وتقدم الصلاة الثانية إلى أول وقت، فتكون الصورة صورة جمع وليس تحتاج إلى إخراج الصلاة عن وقتها حينئذ. نعم. في إيه؟ العذر مش خوف ولا مطر، يبقى ما فيش لا هو قال خوف ولا سفر، وقال نعم، والذي نقوله فيه رفع الحرج ما أراد لا يحرج أمته، لأن البعض فهم إيه؟ فهم أنه تجمع بدون عذر وأراد لا يحرج أمته. طيب كيف والحرج موجود في النصوص التي تقتضي عدم جواز إخراج الصلاة عن وقتها؟ لكن نحن حينما نقول بأنه يجمع بين الصلاتين هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها، إذن هذا في رفع الحرج، لأن الذي تقول من رفع الحرج في الجمع، في الجمع بين الصلاتين دخول رفع الحرج هو حاصل، حاصل في الصلاة في وقتها بدون رفع حرج، بدون وجود حرج. إنما لو واحد قال يجوز جمع الصور أنك تجعل هذه في آخر وقت نقول أنت تحرج الأمة الآن، أنت تحرج الأمة الآن، فيبقى هنا نفي الحرج بمقتضى الشرع، نفي الحرج بمقتضى. فإذا النبي جمع على وجه جائز، فيكون هذا في المطر، لهذا ورد عنه أنه صلى بالمدينة 8 و7، وهذا لا يكون إلا في المطر، لا يكون إلا في المطر. نعم. وإذا وجبت الصلاة في حال الخوف في الوقت وعدم جواز إخراج عن وقتها، ففي حال الأمن مع المرض من باب أولى، لكن ذكر العلماء فيها القولين. نعم، هذا كلام المنذر في الجمع للمريض، شوف كلام المنذر جمع المريض. الايه وبالتالي تقع في المحظور، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم. قال والأصل في حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت، نقول في القرآن الأول الأصل في دخول الوقت إن الصلاة كتبنا كتابا موقوتا. طيب، وأما على التفاصيل فحديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وآخره، وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، يعني أداء، رواه أحمد النسائي والترمذي. نعم نعم. قال ابن المنذر يقول ذكر جمع بين الصلاتين في الحضر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمني جبريل عند البيت مرتين فخبر أنه صلى به الصلوات في مواقتها وهو مقيم إذ ذاك بمكة، ثم ثبتت الأخبار عن رسول الله من وجوه شتى أنه صلى بعد أن هاجر إلى المدينة الصلوات في مواقيتها، وقد ذكرت الأخبار في ذلك في موضعها، وثبت عنه أنه جمع بين المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر. طيب، شوف ده الوارد يعني أحمد في غير خوف وسفر، هيبقى على عذر ولا من غير عذر؟ طب إذا كان غير خوف وسفر هيبقى إيه؟ المطر. طيب، فاختلف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين وفي الحال التي يجوز أن يجمع بينهما في الحضر، فقال طائفة يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر. هذا قول مالك، قال مالك ويجمع بينهما ولم يكن مطر إذا كان طينا وظلمة، وكان أحمد بن محمد وإسحاق بن راهوية يريان الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، وممن رأى أن يجمع بين المغرب والعشاء في حال المطر عبد الله بن عمر بن الخطاب، وساق بسنده. طيب، وفعل ذلك أبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، وذكر جماعة من السلف. طيب، ولا يجمع بين الصلاتين إلا في حال المطر، هكذا قال، هكذا قال الشافعي وأبو ثور إلا في حال المطر. وقال وليد بن مسلم سألت الأوزعية عمن جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء في ليلة المطر، فقال أهل المدينة يجمعون بينهما، ولم يزل من قبلنا يصلون كل صلاة في وقتها. قال وسألت الليثة ابن سعد وسعيد بن عبد العزيز فقال مثل ذلك، وكان عمر بن عزيز يرى الجمع بين الصلاتين في حال الريح والظلمة، وكان مالك يرى أن يجمع بينهما في حال الطين والظلمة، وقال الطائفة المؤمن ده كله متعلق بالمطر، هل المطر بقى بس ولا الريح والظلمة ولا الوحل ولا كل ده متعلق بالمسألة. طيب، وقال الطائفة الجمع بين الصلاتين في الحضر مباح وإن لم تكن علة، قال لأن الأخبار قد ثبت عن رسول الله أنه جمع بين الصلاتين في المدينة ولم يثبت عن نبي أنه جمع بينهما في المطر، ولو كان ذلك في حال المطر لأدي إلينا ذلك كما أدي إلينا جمعه بين الصلاتين، بل قد ثبت عن ابن عباس الراوي حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر لما سئل لما فعل ذلك قال أراد لا يحرج أحدا من أمته، ثم قدرون مع ذلك عن ابن عباس في العلة التي توهمها بعض الناس، وذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس جمع الرسول بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال لكي لا يحرج امته، وساق بالسند ايضا اراد يحرج امته. وقال ابو بكر فإذا تكلم متكلم في حديث حبيب وقال لا يصح يعني المطر، قيل قد ثبت من حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله لما قيل له لما فعل ذلك قال أراد أن يحجه أحد أمته ولو كان ثم مطر من أجله جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ابن عباس عن السبب الذي جمع بينهما، فلما لم يذكره أخبر بأنه أراد أن يحرج أمته دل على أن جمعه كان في غير حال المطر، وغير جائز دفع يقين ابن عباس مع حضوره بشك مالك. فإن قال القائل فإن ابن عمر وغيره ممن ذكرنا قد جمعوا في حال المطر، قيل إذا ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين جمع بينهما المطر والريح والظلمة وغير ذلك من أمراض وسائر العلل، وأحق الناس بأن يقبل ما قالوا أو بأن يقبل ما قاله ابن عباس، وغير شك من جعل قول ابن عباس لما ذكر أن النبي نهى عن بيع الطعام حتى يقبل، فقال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله حجة بني عليها المسائل، فمن استعمل شك ابن عباس وبان عليه المسائل وامتنع أن يقبل يقينه لما خبر أن النبي أراد أن لا يحرج أمته بعيد من الإنصاف. وقد روينا عن المصريين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذوه عادة، وقد يقول وقد روينا عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة. وقد ذكرت في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب كلاما في هذا الباب، طرقت ذكره في هذا الموضع للاختصار. ثم قال ذكر الجمع بين الصلاتين المريض، اختلف أهل العلم في جمع المريض بين الصلاتين في الحضر والسفر، فأباح الطائفة المريض أن يجمع بين الصلاتين، وممن رخص بذلك عطاء ابن أبي رباح وقال مالك في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع عند ظهر العصر في وسط وسط وقت الظهر إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال، ويجمع بين المغرب والعشاء عند غيوم الشفق إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك، وإنما ذلك لصاحب البطن وما أشبه من المرضى وصاحب العلة الشديدة يكون هذا أرفق به. وقال مالك فإن جمع المريض بين ظهر العصر غير مضطر إلى ذلك فيعيد ما كان في وقته، وما كان ذهب ليس عليه إعادة. وقال أحمد يجمع المريض بين الصلاتين، وكذلك قال إسحاق وكره الطائفة الجمع بين الصلاتين في الحضر غير حال المطر، هذا قول الشافعي. قال والجمع في المطر رخصة لعذر، وإن كان عذر غيره لم يجمع فيه، وذلك كالمرض والخوف. وفيه قول ثالث قالوا أصحاب الرأي، قالوا في المريض إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين قال فليدع الظهر حتى جاء آخر وقتها ويقدم عصر ورسلها ولا يجمع في وقت إحداهما. يبقى الأقوال إيه؟ ثلاثة. ونحن مع قول الشافعي رحمه الله تعالى الذي فيه إيه؟ الذي فيه جمع بين الأدلة، ألا وهو أداء الصلاة في وقت الأدلة، والجمع أصول عند الحاجة للرفق، ولأن الخوف أشد من المرض، ومع ذلك ورد إجابة الصلاة في وقتها، وإذا كنت فقمت لهم الصلاة فلتقض ضيفة منهم معك إلى آخر الآية، ولأن النبي كان يصلي في مرضه الشديد كل صلاة في وقتها، ولم يطر عنه أنه صلى خارج الوقت وجمع بين الصلاتين لم يرد. وأما لفظ ابن عباس أراد أن يحرج أمته لأن متابعة الشرع لا حرج فيها، فمن تبع الشرع ارتفع الحرج، أما من ألزم بغير الشرع فقد ألزم بحرج. نعم. قال وعن عبد الله بن عمر،
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
وسلم. ابن عمر عندك ابن عمر ولا ابن عمر؟
عمر.
شوف الحديث عند مسلم، شوف عند مسلم وقت الظهر إذا زاد الشمس. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل قتوله ما لم تحضر العصر.
نعم، هذا أول وقت إذا زالت الشمس. زالت الشمس يعني عن كبد السماء إلى جهة الغرب، هنا يدخل وقت الظهر. أما وقت ما تكون شمس في كبد السماء هذا منهي عن الصلاة فيه كما جاء في أثر عقبة ابن عامر، لكن وقت الظهر إذا زالت الشمس جهة الغرب بحيث يصبح ظل الرجل كطوله، ظل الرجل كطوله، توقف كده تجد أن ظلك إيه؟ كطوله، ما لم تحضر العصر، يعني إلى أن يدخل وقت العصر. طب وقت العصر ما لم تصفر
ووقت الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة
المغرب. ابن عمرو. نعم ابن عمرو، يبقى صح عندك ابن عمرو. نعم.
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغيب الشفق.
ما لم يغيب الشفق فيدخل وقت العشاء.
نعم. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم.
نعم، هذه أوقات الصلوات الخمس، وما بين هذين الوقتين صلاة يعني أداء. طب إذا نام الإنسان عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكر. طب خرج الوقت وصلى في هذا الوقت يعني بعد خروج الوقت، هل تكون أداء أو قضاء؟ الأقرب أنها أداء، لأن النبي جعل فرض أدائها إذا استيقظ، فقال فليصلي إذا ذكر فتكون أداء. وعلى كل حال يترتب عليها يعني كبير ثمرة، سواء سميناها أداء أو قضاء هو معذور ولا شيء عليه. وقد حصل هذا للرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة في سفر، صلاة الصبح حتى طلعت الشمس. نعم.
قال: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه.
تمام. يبقى هنا بما تدرك الصلاة أداء، بما تدرك الصلاة أداء بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. فتكون أداء، مع أنه هيصلي ثلاث ركعات خارج الوقت، لكن إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يعني أداء. طيب بما تدرك الركعة؟ هذه ما تدرك الصلاة. بما تدرك الركعة؟ الجماهير عن أن تدرك بالركوع، وذهب بعضهم إلى أنها تدرك بالفتح، وقول الجمهور أصح لحديث أبي بكرة: زادك الله حرصا ولا تعد، وقد أدركه راكعا. طيب بما تدرك الجماعة؟ اختلفوا فيها، منهم من قال تدرك بالركعة، من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك الصلاة، ومن قال تدرك بأي جزء يدخل فيه مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فأتموا، وما فاتكم ففقدوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فما أدركتم أي جزء، ولأنه جاء عند بعض أصحاب السنن أن من أتى المسجد وقد صلوا فصلى وحده أنه يكتب له الجماعة، فكيف من أدرك جزءا منها؟ هذا من باب أولى، وهذا القول الذي نميل إليه. وأما من أدرك ركعة فهذا في الوقت وليس في الجماعة، فالجماعة تدرك بأي جزء منها قبل التسليم، تدرك بأي جزء منها قبل التسليم لعموم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. طيب إذن عندنا الآن كم مسألة؟ إدراك الصلاة وقتا، وإدراك الجماعة، وإدراك الركعة. فإدراك الصلاة يكون بالركعة، وإدراك الركعة يكون بالركوع، وإدراك الجماعة يكون بأي جزء. يبقى نرتبها كده، يبقى إدراك الوقت يكون بركعة، وإدراك الركعة يكون بالركوع، وإدراك الجماعة يكون بأي جزء من الصلاة. فإنه إذا صح ائتمامي به فإنني أتم به، وهذا يصلح في أي جزء من الصلاة، كان في التشهد الأخير، كان في قبل ذلك. المهم إذا أدركت أنا الإمام في أي جزء من الصلاة فإننا أكون قد أدركت ماذا؟ الجماعة. إيه؟ تمام. نعم، سؤال المصري، سؤال المصري ألا وهو: فتتني التسليمة الأولى وأدركت قبل أن أسلم الثانية، ألا يكون هذا مدركا للصلاة أم لا؟ هذا مبنى على أنه هل يخرج من الصلاة بتسليمة أو بتسليمتين أو كذا. فعندما يخرج بالتسليمتين يبقى أدرك، وعندما يخرج بالتسليمة يبقى ما أدرك. ها في حاجة تانية مصري؟ أيوة لازم نخترع. لا، التطبيق تأخذ أي أحد، لو موجود واحد وهيتصدق عليك هذا أفضل، يتصدق عليك هذا أفضل، مع وجود الواحد صلي معه، تصدق عليه، تصدقوا على صاحبكم فتصلي معه. ليه؟ مسبوق يعني، يتم به ما في مشكلة، أمر بذلك واسع إن شاء الله. في حال التولى وقد تم ابن عباس بالنبي بعدما دخل في الصلاة. نعم في حالة تم تخلعنا من المسألة دي، ما احنا خلناها يعني على جنب كده. طب قول ها في حالة ما أدرك. أيوة لا خلاص، هو إذا أدرك، احنا إذا قلنا بأنه تحصل الجماعة بإدراك أي جزء يبقى لا ينتظر أن يكون مع الجماعة الأم يدخل فيه. نعم نعم لو أدرك الإمام هو تكبيرة الإحرام ثم يقول ربنا ولك الحمد ثم يركع معه، لأنه لم ينتقل. تكبير الانتقال للمنتقل، هو انتقل ولا دخل الإمام قائم؟ قائم، يبقى منتقل منتقل، لكن هيكبر معه بقى إلى السجود. إيه؟ بإدراك الركوع. إذا أدركه لا بقول الله أكبر أو كذا، لكن مطمئنا، يعني اطمأن في الركوع والإمام راكع. لأن بعض الأئمة يعمل إيه؟ يرفع حتى إذا استمع قائما قال سمع الله لمن حمد. تستطيع أنت في الفاصل ده أنك أنت تكون ركعت، فبعض الناس يحسب الركعة بهذا. لا، المعتبر إيه؟ أن أدرك مع الإمام ركوعا أطمئن فيه قبل رفعه، إنما أن أدرك قبل تكبيره قبل قول سمع الله من حمده ده لا يعتبر. لسه أنا امبارح أدركت كده، أو أول امبارح أدركت إمامي أدرك إمامي، ولكن هو إيه؟ عرفت أنه كان قد رفع، فأنا مدرك ركوع بس مش مدرك ركوع، لأنه أخر إيه. ولهذا من هنا إحنا بنقول عن الإنسان إذا رفع رأسه من الركوع أن يقول سمع الله من حمده حال الرفع، فهي كالتكبير، تقوم مقام التكبير، التكبير بيبقى حال إيه؟ الرافع، حال انتقاله، يبقى برضه سمع الله لمن حمده، وانت رافع سمع الله لمن حمده، ثم اذا استتممت قائما قلت ربنا ولك الحمد. لو حيل بينه وبين الامام فاتقوا الله ما استطعتم، بمعنى الامام بعيد انت مش شايف، فانت كبرت وركعت، وبعدين بعد ما اطمأننت وجدت يقول سمع الله لمن حمده وانت ما تدري هو قال ولا، خلاص هذا حدك المستطاع، فلا يكلف الله نفسا الى وسعها. نعم. هذا اساء، لكن تحسب ركعه، لكنه اساء زاهد في الخير. على يبقى مذهبه ان تدرك الركعه بالقراءه، وده من اليه البخاري. البخاري يرى ان ركعه تدرك بالفاتحة لعموم لا صلاة لمن يقرأ فتحة الكتاب. لو ايه؟ ففي سجود وفي ركوع وفي كذا، ما في استفتاح، الاستفتاح قبل القراءة. فحيث أبو هريرة في الصحيحين أرأيت بابي أنت أمير الصلاة أرأيت سقوطك بين التكبير والقراءة ما تقول. ولهذا لو أنت جئت والإمام يقرأ الفاتحة مش بس في الركوع وكذا، تمام خلاص راح الاستفتاح ده. ولهذا إذا فرغ هو اقرأ أنت الفتحة فقط لا تستفتح. طيب لكن لو جيت في صلاة سرية وهو قائم يقرأ استفتح ثم اقرأ حتى لو فتك الفتحة، يعني مثلا ممكن يركع أنت في منتصف الفتحة اركع معه. نعم طبعا أحمد الراوي والصحيح، لكن هذا اختيارا يعني إذا لم يكن عذر. لكن لو لم تجد أحدا معك وأنت واقف الصف الأخير وحدك، لو ما وجدت أحدا ولا كذا ودخلت فأنت معذور فتصح صلاتك. لكن لا صلاة لمنفرد إذا اختار ذلك، موجود مكان في الصف أمامه ثم ترك وصلى. لا، فما أدركتم فصلوا. أنت أدركت الإمام فين؟ خلاص تصلي تدخل معاه. فما أدركتم فصلوا، ما تنتظر. نعم. كل صلاة فرض أو نفلة فيها إلا الجنائز، صلاة الجنازة لأنها مبنى على التخفيف ولم يزود فيها دعاء لما سبت فيها الفاتحة. لا يسد الفرجة في صف الأول، يعني هو في أكثر من صف ولا هو صف واحد؟ الصف أكثر من صف ولا صف واحد؟ فهل يركع دون الصف ثم يدخل؟ توصل كده يعني يركع دون الصف ثم يدخل ولا ينتظر أنه يدخل في الصف ولو فاته الركوع؟ الأفضل يركع دون الصف بس بدون جلبة صوت وكذا. وقول النبي ولا تعد يعني إلى الجلبة، إنما لو ركع دون الصف ثم دخل في الصف ركعا لا بأس. طيب وبعدين وبعد ما ركع في الصف دورة ها يتقدم يسود، هيركع في الصف ثم إذا وقف تقدم فسد ليه فرجة. أيوة مالها ماشي عشان يركع عشان يدرك الركوع عشان يدرك الركوع ثم قام يتقدم سد هذا الفراغ يلزمه يلزمه. أيوة لا يجب نقرأ الفاتحة يجب ها. إذا أدرك الإمام راكع راكع يبقى قبل تكبيرة الإحرام ويركع لكن لو أدركه قائم جزء من القيام يكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، يعني إذا كان سينتقل هيكبر تكبيرة الانتقال، إذا أدرك من غير انتقال يبقى تكبيرة الإحرام فقط، ولو أنه أتى بتكبيرة الانتقال ما في حرج. نعم نعم تمام صحيحة، لكن الحقيقة ده محتاج، وأنا كويس ذكرتيني بهذا يا محمد، ده محتاج نعطي أحكام الصلاة جالسا في آخر المسجد. أتمنى أن الإنسان يأتي اليوم لما يكون هذه الظاهرة موجودة، إنما تكون كراسي موجودة على الجدار أو بجوار الجدار الصغيرة وكل واحد يجي ياخد كرسي ويقف الصف، مش عايزين الكنب خالص، نتمنى ان الكنب وان كل ده يحذف. ليه؟ اولا اقل الاحوال الابتعاد عن الصف وترك فرج في الصف والصلاة بالخلف من غير ايه؟ من غير داع لهذا، وهذا مكروه، هذا مكروه، ولان هذا لم يكن عمل الناس، عمل الناس تقدم وصلي اجلس في المكان الذي أنت فيه، فأنت ملزوم بأنك تسد الفرج. طب هذا واحد. طيب اثنين، ودي الأخطر بقى، يعني مثلا المصلي يكون في صف متباعد لكن بيتابع الإمام من المسجد تصح صلاته بلا نزاع، إنما المشكلة بقى في أحكام الجالسين أنهم جهال بأحكام الصلاة جلوسا. تجد الواحد جاي ما شاء الله من بيته من غير ان يحتاج الى عصا ولا شيء، وتجد يقوم جاي جالس على الكرسي ومصلي وهو جالس وكذا، يظن ان ده مباح طالما ان هو مثلا عنده شيء يعني من التعب او الارهاق اذا سجد او كذا. لابد ان نعلم الناس ان الحاجه قدر بقدره. انت ما الذي عندك يا رجل؟ عندي خشونه في الركبه فانا مش هقدر اسجد. طيب لكن تستطيع ان تقوم، صلي قائما، طيب واركع قائما وارفع قائما ثم إذا أردت السجود اجلس وتؤمن. لكن لماذا تجلس من أول صلاتك؟ صلاتك بطيل. طب هو يعجز عن القيام بيتعبه، لكن ليس كل القيام، بعض القيام يعني مثلا يقدر يقرأ الفاتحة وكذا، لكن الصورة بقدر الساعة فيجلس، يبقى يقرأ الفاتحة وقائم ثم إذا احتاج أن يجلس يجلس. فإذا الحاجة تقدر بقدرها، فمن عجز عن قيام فقط فليأتي بالركوع والسجود على وجه، ومن عجز عن السجود فقط فليأتي بالقيام على وجه، يعني الحاجة تقدر بقدره. لأن كثير من الناس إخواني صلاتهم باطلة بسبب هذا، إنه بيتعدى الضرورة والحاجة، يتعدى. نعم، أفضل تقديم الصلاة في أولي. طيب، ولا حيل تأخروها. اقرأ حسين. ولا حيل تأخروها.
قال رحمه الله: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز العذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها.
إيه نعم، كما قلنا أن أصل الصلاة أن تؤدى في وقتها، ولا يجوز تأخيرها، تأخير بعضها عمدا. نعم، ولهذا احنا بنقول الصلاة بتدرك بإيه؟ بركعة، لكنه يأثم على تأخير الصلاة إلى الحد الذي لا يدرك منها إلا راكعة. صحيح أن الصلاة تكون أداء، لكنه آثم إذا تعمد تأخير الصلاة إلى هذا الوقت. نعم،
قال رحمه الله: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر من وإلا الظهر
لم يشق
لم
يشق
يشق لم نعم. يشق وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه.
نعم، قال
ومن
إذن أفضل أن تصلي في أول الوقت إلا العشاء. العشاء فإن النبي قال: لو شق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذا الوقت إلا إذا كان سيشق على الناس. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي كان إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم تأخروا أخر. طيب، وكذلك الظهر في شدة الحر، لأن هذا سوف يؤدي إلى وجود حرارة في الأرض تمنع من الخشوع، ولهذا نؤخر الصلاة. وقيل مطلقا حتى ولو لم يكن الصلاة في أرض الشمس تؤثر فيها، لأنه قال: إذا شد الحر فبردوا أو عن الصلاة، فإن شد الحر من فيح جان فأخروها، لكن لا نخرج الصلاة عن وقتها. طيب، ها، ومن فاتته الصلاة.
قال: ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها
مرتبة. يبقى الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. هل تصلي الصلاة مع صلاة؟ قلنا لا، صلي ما فاتك مرتبا. فاتك ثلاثة أيام يبقى تصلي ثلاثة أيام معا. نعم،
فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة.
متى يسقط الترتيب؟ أنا فاتتني صلاتان الظهر والعصر، أقضي الظهر أولا ثم العصر. طب متى يسقط الترتيب؟ إذا جهله أو نسي. قال: أو خاف فوات الصلاة. يعني مثلا نسيت العصر والمغرب وما بقي قبل العشاء إلا أداء صلاة واحدة، هل أصلي العصر فتخرج المغرب عن وقت الأداء، أو أصلي المغرب في وقت الأداء ثم أقضي العصر؟ أصلي المغرب في وقت الأداء حتى أدرك الصلاة في الأداء ثم أصلي العصر بعد ذلك، حينئذ يسقط الإيه؟ يسقط الترتيب. طيب، نقف عند ومن شروطها ستر العورة.